نعم. هنا كتاب الصلح يذكر أولا حقيقة الصلح. فالصلح كما ذكره أهل اللغة كما في أقرب الموارد قال الصلح بالضم السلم، وهو اسم من المصالحة، هذا لغة، ولكن شرعا كما ذكروا بأنه عقد موضوع لقطع التجاذب والتخاصم والتنازع. الأصل في تشريعه قوله تعالى كما أورد هنا هذه الآية المصنف: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وكذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فهذه العمومات، وكذلك قوله تعالى: أوفوا بالعقود. هذا أوفوا بالعقود يعني يدل على كونه عقدا لهذه العمومات، وكونه أمر يكون بين طرفين أو بين طرفين، عام من أن يكون جماعتين طائفتين كما في الآية، أو أن يكون الصلح بين فردين. وهو يكون يعني كما في أصل هذا التشريع تلاحظون من الآيتين مسألة خاف المرأة عندما تتنازع مع زوجها أو طائفة مع طائفة، أننا نأتي بالصلح كحل، يعني بعد وقوع النزاع نأتي بالصلح إيقافا لهذا التخاصم وهذا التجاذب كما ذكر في تعريفه. ولكن أصل تشريعه هذا، هل معنى أنه لا يصح ولا يتعامل به إلا مع وجود خصومة تجاذب؟ لا، الذي عليه فقهاؤنا أنهم جعلوه عقدا مستقلا، يعني سواء وقعت خصومة ثم نأتي به أو لا، ممكن أن يكون عقدا بين فئتين بين شخصين بغض النظر بما هو عام، يعني وجدت خصومة أو لم توجد. وممكن أن يقوم مقام البيع مثلا، يعني بدل أن أأتي وأشتري منك هذا الكتاب وبهذا البيع أكون مالكا لهذه العين، أنا المشتري أكون مسلطا على المثمن، وأنت أقول أنا المشتري أكون مسلطا على المثمن عندما أخذه منك، وأنت البائع تكون مسلطا على الثمن بهذا النقل والانتقال. ممكن أن يكون ذلك للصلح، نتصالح على نقد هذه العين لي بكذا، فتؤدي مؤداء البيع، يعني أكون مالكا كما أن البيع يكون قد سلطني على العين. فالصلح عندما يكون المبيع معلوما طبعا بهذه الشرائط ممكن أن نتصالح على نقله، لا بعقد البيع ولكن بعقد الصلح. ونفس الشيء هم في التسليط على المنافع كالإجارة مثلا، الآن ممكن أن يقوم عقد إجارة على إيجار هذه الدار بلفظ الإجارة، أو ممكن أن يكون بلفظ الصلح، فالصلح يؤدي إلى ما أدت إليه الإجارة. وطبعا هم الصلح كما سوف يأتي عقد لازم، فيلزم من هذا الشيء المتصالح عليه أن لا يرجع إليه الطرف الآخر، يعني بأصالة اللزوم كما سوف نذكره. فإذا ممكن التسليط على المنافع كما هي على العين، كما هو التسليط على العين بهذا، فهو عقد مستقل بنفسه. وهذا ما عليه يرحمكم الله علمائنا أو أكثر علمائنا، وإن ادعى العلامة بالتذكرة في عبارته واضح تعبير الإجماع، يعبر علمائنا عند علمائنا أجمع، فتعبيره هناك في التذكرة يريد أن يقول أن الإجماع قائم على كون الصلح عقدا مستقلا بنفسه، لكن في اللمعة الشهيد الأول وتبع له الشهيد الثاني، عبارة الشهيد الثاني تدل على أنه هذا المعنى على أشهر القولين وليس أمرا إجماعيا. وطبيعي لمن لاحظ الأقوال هم قبل العلامة الشيخ الطوسي كان ممن خالف، كان كما سوف يتعرض في هذا العنوان حقيقة الصلح في آخر كلامه المصنف، سوف يتعرض إلى شيء من عبارة الشيخ الطوسي نقلا عن المبسوط، أنه كان يقول الشيخ الطوسي بأنه هذا مو عقد مستقل، يعني الآن قاعدين نحن نبحث فيه أنه عقد مستقل بنفسه أم لا. الشيخ الطوسي خلافا للمشهور يقول بأنه هذا تبع العقود، يعني إذا الآن تصالحنا على أفرض بيع صار الصلح بيعا، وإذا تصالحنا على إجارة صار الصلح إجارة، وإذا تصالحنا على هبة صار الصلح هبة، وإلا ما قلنا الصلح هو قائم بنفسه، يعني الصلح عقد قائم بغيره بحسب ما يراد منه، فهو تبعا لما يراد منه، هو راجع إلى ما أريد منه. أريد هبة فهو هبة، سمينا صلح الآن، هذا يعني فقط اسم، يعني وإن كان لازم أنه كذا يؤدي مؤدى الهبة، يؤدي مؤدى الإجارة، يعني صح التعبير أنه نزاع لفظي هو في الحقيقة أفرض هي هبة. هكذا كان يقول الشيخ الطوسي خلافا للمشهور. لا بأس بقراءة كلام الشهيد الثاني من الروضة، فيقول الشهيد الأول وهو أصل في نفسه، يعني هذا الكلام الذي ذكرنا تبعا للمشهور خلافا للشيخ الطوسي، هذا المعنى الذي ادعى عليه العلامة في التذكرة الإجماع وهو أصل في نفسه، ثم يأتي الكلام للشهيد الثاني شارحا فيقول على أصح القولين وأشهرهما وأصالة عدم الفرعية، يعني هنا يذكر دليلا لما يدور الكلام بين أن هذا فرع شيء أو هو مستقل بنفسه، الأصل أنه ليس تابعا لأحد، يعني أشبه شيء لما نقول أن الناس ولدوا أحرارا، فالأصل الحرية وأنهم مو تابعين لأحد بالعبودية، أقول من باب التنظير يعني التقريب فقط. فهنا نقول هم العقود هي مستقلة حرة مو تابعة لأحد، كأنما في الكون ومن السنن أن تكون الأمور في أصلها غير تابعة لشيء أفرادا كانت أم عقودا. فهنا أقول يعني من هذا من باب التقريب، يعني مو أنه يعني لا أريد منه دليلا، لا أحد يفهم مني أنه أريد أن أستدل على كونه مستقلا أن الناس هم في خلقتهم أحرار وهم مستقلون، لا. على كل حال فهنا الصلح كما ذكر أن أصالة عدم الفرعية تجعلنا نقول بأنه غير تابع لغيره وأنه مستقل بنفسه، لا فرع البيع، يقول لا فرع البيع، الشهيد الثاني يقول لا فرع البيع والهبة والإجارة والعارية والإبراء كما ذهب فضلوا كما ذهب إليه الشيخ، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم، وفرع العارية إذا تضمن منفعة بغير عوض، وفرع الهبة إذا تضمن كثر الأمثلة واضح يعني، وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض لأن الهبة تفيد ذلك، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين أن يبري ما في ذمته بالصلح، يقول هذا إبراء، هذا ليش نسمي صلح، هذا فقط بطريقة ذكرنا لفظ الصلح بطريقة الصلح لكنه راجع إلى الإبراء، وهكذا كل صلح راجع إلى ما أريد منه إلى أصله استنادا. إلى إفادة فائدتها، حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما لحق به. هذا الذي ذكره يعني يقرر المطلب الذي ذكره الشيخ الطوسي، يعني أجلس بهذه العبارة لأنها تتضمن كلام الشيخ الطوسي الذي سوف يشير إليه المصنف، لكن يجيبه بأنه أن كل شيء يفيد ما أفاده ذلك الشيء ينسب إليه هذا ليس بصحيح، فيناقش هذا المعنى ويقول فيه أن إفادة عقد فائدة آخر، أن عقد يفيد الفائدة التي تفيدها العقد التي تفيدها ذلك الشيء الآخر أن يكون منه، هذا غير صحيح، لا تقتضي الاتحاد، كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع. الآن الهبة المشروطة بعوض، أهبك الكتاب بشرط أن تهبني ألف تومان، ما أقول شيء، هبة معوضة عليك السلام ورحمة الله، هبة مشروطة، هل هذا معنى بيع؟ تسمى هبة. ولذلك لو قلنا أن الهبة طبعا أن كونها مشروطة تكون لازمة، لكن أفرض لو كان عقدا ليس فيه لزوم، كان عقدا جائزا وأفاد ما أفاده البيع، ففائدة الخلاف هنا لما نقول هو تابع للبيع أو إحدى صور البيع كما قال به خلاف المشهور على رأسه الشيخ الطوسي، إذا كان رابعا للبيع فالبيع عقد لازم، فمعناه هنا اللزوم، وإذا قلنا لا هو مستقل بنفسه، فأفرض أننا نقول بأن الصلح ليس بلازم على فرض القول بأن الصلح عقد جائز تنزل خلينا نقول شرطا، فهنا الثمرة تظهر في أن عقد هذا العقد الذي تم عن طريق الصلح لا يكون لازما، وإلى أمور غيرها. الآن بغض النظر يعني حصل صواد أو لا تحصل، نحن نناقش ما ذكروه وأن هل هو عقد مستقل بنفسه أم لا، هذا مجمل معنى الصلح، فإذا تبين نرجع إلى أظائر الكتاب. فقال الصلح معاملة مضمونها التسالم بين شخصين على تمليك مال أو إسقاط دين أو حق بعوض أو مجانا، تعبيراتهم هذا التعبير الاصطلاحي، وتعابيرهم في هذه التعاريف تختلف يعني من فقيه إلى آخر الكتاب إلى آخر، وبعد علمكم بأن هذه التعريف ليست حقيقية وإنما هي اعتبارية من باب شرح الاسم وبيان الاسم، فلا يعني يشترط فيها ما يشترط في التعريفات الحقيقية المذكورة تلك في علم المنطق وشروط التعريف وكذا، هذا لتوضيح المعنى فيكون فيها تسامح، لكن هذا مجملها معناها أنها مضمونها التسالم بين شخصين، يعني بعد النزاع يحصل تسالم، كان هناك نزاع على هذه الأدوات على الطاولة، أفرض أني بعد كم يوم صرت هنا شفت أشوف أنها ملكي مثلا، نزاع مع الإدارة يصير صلح يقولوا لي خذ هذا يلا لا تنتهي، فهذا صلح يرفع الخصومة. ليس دائما أنه يرفع الخصومة، يعني هو الآن يقوم على التراضي بينهما، أفرض هو بعض الناس لا يرضون حتى بملء البحر، هنا في طرق أخرى لإلزامهم، لكن كلامنا في الصلح أنه مبني على ذلك، يعني مو معنى أنه يصال الحقوق بعد التنازع لا يكون إلا بالصلح، لكن إذا كان بالصلح فمعنى أنه رفع الخصومة ولو ظاهرا، نحن مكلفون بما هو ظاهر، لأن قلبه لا يزال متضخما، شرايينه لا تزال محدودة، هذا شيء آخر، أما الآن ما يظهر أنه تصالح، هم لو لم يمكن بالتصالح طرق أخرى، يعني هنا الصلح في طيب النفس كما سوف يمر في بعض التعابير في الروايات، أما إيصال الحقوق إلى أهلها مو مشروط فيه أن يكون عن طيب نفس. هذا إذا كنت أنا أملك الشيء فأريد أن أتخلى عنه إليك مثلا، حتى لو كان بعوض لا بد أن يكون عن طيب نفس كما في البيع، فلا يصح الإكراه مثلا إذا كان البائع مكرها. على كل حال فإن البرد الخارجي الآن كونه أفرض هو غير راضي هذا لا يخصنا ولا يسمى هنا صلحا، لكن الصلح مبني على الرضا، هو عاقد لا بد من أن يكون بين الطرفين كما سوف يأتي، وأن يكون راضيين أو يسقط ما في ذمته من دين بالصلح، تصالح على الآن الدول مثلا تسقط على مصلحة خاصة ديونها لمواقفها المشرفة بين أمام تلك الدول، فصلح أحيانا ما يكون رضا أفرض من البرلمان في تلك الدولة المسقطة للديون، لكن هو صلح الآن بين السلطتين. على كل حال ولا إشكال في مشروعيته، فعليه السيرة كما سوف يأتي وفي رواياتهم في ذلك، وهو عقد مستقل بنفسه كما تعرضنا إليه، ولا يرجع إلى سائر العقود، وإن أفاد فائدتها فكما ذكر الشهيد الثاني أن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد. والمستند في ذلك إما أن حقيقة الصلح هي التسالم المذكور فلفهم ذلك منه عرفة، هذا اللغة تبع هم كذلك، اللغة تقول أنه السلم كما ذكرناه عن أقرب الموارد، وقريب من ذلك عبارات كتب اللغة الأخرى، وكذلك هذا العرف الذي يفهمه يفهم أنه هذا أن حقيقة الصلح هي التسالم بين شخصين أو فئتين. على كل حال، وأما أنه عقد المشروع فهو من بدهيات الفقه، أنه حتى المتفيقه فضلا عن الفقيه يعرف أنه هذا مشروع لما يمر بالأدلة، وأن هذا ليس خارج عن الشريعة، وأنه شيء مشرع، وقد يستفاد ذلك من قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وكذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وعموم قوله تعالى لنفهم من أن عقد أوفوا بالعقود لما يجب الوفاء به فإنه هذا عقد صحيح، ويدل عليه إضافة إلى ذلك بوضوح يعني أكثر من هذه العمومات، هذه دليل عام بالعقود، ويدل على ذلك بوضوح قول أو حتى لو قيل بأن نفرض الآية في قضية خاصة
الآية هذا الصلح أملي مصداقه
وإن يعني امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، يعني لو قيل بأنه أفرض ارتفع عن الحق هذا الزوج فلم يعطيها نفقتها مثلا فلا صلح، افرض أنه لو قيل بأن الآية تدل على حالة خاصة من الصلح وهو إيصال حق النفقة مثلا للزوجة أو ما إلى ذلك، فعندنا الروايات تذكر الصلح بما هو أكثر من ذلك.
إذا هي
أنه بشكل
مثلا هذا
الصلح طبعا هنا الصلح بالنسبة للآية هو كما أن المرأة تنشوز، يعني المشهور عند الناس أن النشوز للمرأة، لا النشوز هو الارتفاع من باب النشز والمرتفع، وقف على نسج من الأرض على مرتفع من الأرض فهي لا ارتفعت عن الطاعة، وهو ممكن أن يرتفع عن أداء الحق، هي ارتفعت عن أداء حقها
وهو في الرجال إن فقط يدفع يعطيه الله هو يعطيه المال
هو الذي يعطيه هو الذي يعطينا
هو الناشز هنا
هو الناشز الذي امتنع
يعني هي المصالحة
المصالحة بين الطرفين ليس معنى أنها هي تعطيه ماله المصالحة بين الطرفين افرض أنه أسقطت يعني افرض أن نفقت سنة وتعلمون أن نفقت المرأة حتى لو لم يكن عنده فتبقى في ذمته. الآن هي تطالبه بسنة، سنة يعني راح يعطيها 4-5 مليون مثلا تمام نحكي طبعا زين. فالآن ما عندنا يتصالحه على مليونين زين. فالآن كون الصلح بينهما ليس معناه أنها هي التي تعطي صلح للأعم، هنا صلح مذكور للأعم من المال أو من أن هي تعطي هو يعطي، أو أن يكون صلح بتوفيق بينهما بغير المال على كل حال. ويدل عليه أكثر من الآية العامة هذه أو فوق العقود، يدل عليه بوضوح قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري: الصلح جائز بين الناس. الرواية هذه سندها أنا باخذ واحدة لي واحدة لكم، صحيح الحلبي تنظرون فيه، شيخ علي ودنا نشوف خطكم طبعا، ودنا نشوف نسمع صوتكم، خطوطكم ما شاء الله هم جميلة لطيفة. سيدنا الأمين خليك أمين على الصفحات، هم بس كثرون شوي كما ذكرتم، يعني جيد ما كتبتم، لكن احنا هم بمستوى هذه المرحلة من البحث يعني تطويل شوي من الزمن 15 صفحة ما يحتاج استند إليها، هذا كله جيد عموما، جهد مشكور. احنا راح ان شاء الله نشوف لنا وقت نعقد ان شاء الله يوما يكون خارج هذه الايام، لان احنا شوي متأخرين، نحاول يكون الخميس اذا تم الاتفاق عليه، فننظر في السندين ان شاء الله. وصحيح الحلبي هذا خلوا بعهدتكم، اما هذه الاولى محمد ابن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم، علي بن ابراهيم صاحب التفسير من اجلاء اصحابنا من اجلاء الرجال، علي بن ابراهيم القمي، عن ابيه ابوه ابراهيم ابن هاشم، وإلا بنص على توثيقه، وكان يعني كان كثير أو بعض المتقدمين لا يوثقونه، لكن أكثر المتأخرين على توثيقه لوجوه يذكرونها، منها أن في فلاح السائل ابن طاووس ادعى الإجماع على توثيقه، مما يكشف أن هناك من المتقدمين من يوثقه، يعني فدعوا الإجماع أفرض لا نقول بها، لا نقول بها هناك، لكن مضمونها يدل على أكو من يوثقه. صحيح الجملة هناك من يوثقه. ثانيا هم ذكر النجاشي لم يوثقه، لكن ذكر بأنه أول من نقل رواية الكوفيين إلى القميين، فمعناه أن القميين سمعوا منه، لم يعدوه كسهل بن زياد وطلعوه على تشددهم، يعني كان مرضيا عنه، لا نحن بغض النظر عن أن تشددهم في محله كان أو لم يكن، يعني بعض الأمور لهذه الأيام تطرح لو كانت في ذلك الزمان لعدت غلوة، بينما الآن ممكن أن يطرحها طارح فيطرح زين، يطرح آخر زين، تختلف الثقافات. والآن أفرض مسألة ما جاء به الشيخ الصدوق أفرض في السابق مثلا مسألة سهو النبي، الآن هل تقبل في هذا الزمن؟ المقصود أحد يفهم مني التأييد، الآن أنا مجرد ناقل. على كل حال فهذه من الوجوه أيضا التي ذكرت في توثيقه، وأنهم تلقوا رواياته بالقبول، وأيضا مسألة رواية ابنه عنه في التفسير، ذكر أنه يروي عن الثقات واعتمد عليه كثيرا في تفسيره. الكليني أيضا كما في هذه الرواية يعني ربما ثلث الكافية كله عن علي بن إبراهيم، وأكثر روايات علي بن إبراهيم عن أبيه. فضمنا تجد أنه هتم يعني بها هذه الروايات، وإلا بنص على توثيقه، بل أن بعض الرجاليين ذكر أنه لم يذكر توثيقه من باب أنه في هذا الزمان نفرض أنت تقول أن أنا سمعت ذلك من المصنف من الشيخ الإيرواني هذا التعبير، أنه في هذا الزمان يعني مثل أن تقول أن السيد الخوئي ثقة، أو أنه الإمام الخميني ثقة مثلا، لم يذكر أنه فوق الوثائق. لكن هذا الوجه يعني ممكن المناقشة فيه، بأن عندنا من الأبدال ومن الأصحاب الذين عبر عنهم بأنه قام الدين عليهم الأركان، نص عليهم التوثيق، فما المانع من النص على وثاقته وإن كان بهذه المنزلة الكبيرة؟ هناك فهم إضافة لعله إلى في ذهني وجه آخر ودار ذهني، يكفي هذه الوجوه على كل حال. القول بوثاقته عن ابن أبي عمير يكفي أنه من المشايخ الثقات الذين ادعي في حقهم بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، عن حفظ بن البختري الذي كتبت هذه الصحيحة إليه، فقال النجاشي عنه كوفي ثقة له كتاب يرويه عنه جماعة. هم هذا التعبير دال على اشتهار كتابه فلا يحتاج إلى طريق. كذلك روى عنه المشايخ الثقات كما تروا في هذه الرواية ابن أبي عمر يروي عنه، على القول بأنهم لا يرون إلا عن ثقة فهو ثقة من هذا الوجه يعني. وكذا ورد في التفسير تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهو دال على الوثاقة. ونوادر الحكمة هم روى فيه، وعند البعض يعني خلاف، يعني هذا كون الراوي في نوادر الحكمة قليل الذين يقولون بالدلالة على وثاقته، منهم أستاذنا الشيخ الداوري حفظه الله. ممكن فالرواية تكون صحيحة، يعني عدة وجوه لم تقبل فرض روايته في نوادر الحكمة، فيغنيك ما سبق ذلك من وجوه للقول بوثاقته. ويكفي نص النجاشي على توثيقه، فلا نحتاج إلى قرية بعد عبدان، ما أدري ما يقولون بعد عبدان قرية، توثيق خبير كالنجاشي كافر. الرواية يقول مثلها الصلح جائز بين الناس. الصحيح الحلبي الرجل يكون عليه شيء فيصالح، فقال إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس، وغيرهما نكتفي بهما، هذا كافي عند اللان. هذا كله مضافا إلى انعقاد السيرة العقلائية المنضات عليه، وحيث ولا يريد أن يكرر هنا ما كرره مرارا، أنه حيث لم يأتي رابع فمعناه الإمضاء، ولو كان غير منضى لوصلنا الرادع، خاصة أنه خاصة مثل الصلح يعني كان على نحو كبير لعله بين الناس، يعني ظاهرة مو أنه شيء قليل لا يلفت الأنظار. فلو كان منع منه لورد ولبان. وأما أنه عقد مستقل نقرأ مجرد قراءة لتبين ظهر من تقرير المطلب قبل التطبيق. وأما أنه عقد مستقل ولا يرجع إلى غيره، وإن أفاد فائدة غيره، وإن أفاد فائدته فائدة ذلك الغير، فلأن ما يفهم من عنوانه عرفا شيء مغاير للمفهوم من سائر المعاملة، يعني لا يفهم من الصلح أنه بيع وأنه هبة وأنه إيجار. الصلح يعني يفهم أنه الاستقلال، وهذا ولا لاحظوا تعبيره هنا، ما يفهم من عنوانه يذكركم بما قرأته من عبارة الشهيد الثاني أصالة عدم الفرعية، يعني هذا التعبير بأصالة عدم الفرعية لعله فيه اطلاع علمي شوي أكثر من تعبير ما يفهم من عنوانه عرفا. على كل حال فالأصل أنه مستقل، بل إن نفس إثبات أحكام خاصة لعنوانه الخاص في النصوص يدل على كونه شيئا غايرا لغيره. له يعني فوائده الخاصة، مو كل أموره هي تابعة وكل فوائده تابعة للعقود السابقة، فلا يكون له استقلالية، يعني ليس هو نسخة من البيع، كما مثلت لكم ربما يكون هو أفرض لازم والعقد الذي هو تابع له جائز، فمو معنى أن يكون جائزا فيبقى على لزومه، فهنا له فوائد أخرى غير ذلك العقد الذي ممكن أن ننسبه إليه. وفي تسالم الأصحاب على عدم اشتراط معلومية المصالح عليه واشتراطهم لها على عدم اشتراط معلومية المصالح عليه وعلى اشتراطهم، يعني واشتراطهم هنا عطفا على المجرور على عدم، وتسالمهم على اشتراطهم لها في عوضي البيع دلالة واضحة على ارتكاز المغايرة عندهم. هناك في البيع لابد من معلومية العوض كما تقدم عندكم، أما هنا فلا يشترطون، فمعنى هذا أن هذا غير ذلك وعليه، فهو وإن أفاد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان على عين بلا عوض. طبعا ممكن المثال الذي ذكرناه قبل ذلك أنه كان هبة معوضة هبة مشروطة، فممكن أن يفيد فائدتها، وإذا كان هبة غير مشروطة تصالح على هبة غير مشروطة وهي جائزة. زين، يقول إذا كان على عين بعوض وفائدة الهبة، إذا كان على عين بلا عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وفائدة الإجراء إذا كان على إسقاط حق أو دين، إلا أن ذلك لا يستلزم كونه نفسها. هنا أطنب وفصل ما ذكره الشهيد الثاني، فقال الشهيد الثاني أن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد، فهنا يقول لا يستلزم كونه نفسها.
الهبة عقد مو لازم يا شيخ،
شلون؟
الهبة
لا، إن لم تكن مشروطة فهي جائزة، فإن الاشتراط في النتيجة هذا أقول يعني ممكن أن يكون العقد لازما، هنا الصلح لازما، وذلك الذي على قول الشيخ الطوسي يتبع له يقول جائزا، فهنا فرق بينهما، فإن الاشتراط في النتيجة بين شيء لا يدل على كونهما واحدا، أفرض أنهما يفيدان شيئا واحدا، وأفرض الآن الخل مثلا نتيجته البينونة التامة بين البينونة بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، إلا أن يرجع إلا أن ترجع المرأة في العوض، هذا ما علينا من الاستثناء إلا أن ترجع، هو في أصله الخلع يؤدي إلى أن تكون المرأة قد بانت من زوجها انفصلت، لا على نحو الطلاق الرجعي بل البائد. هذه البينونة ممكن أن تأتي بها طرق أخرى كالمباراة مثلا، عندما تكون الكراهة من كليهما، هل معنى ذلك أن المباراة تخل أو الطلاق أو اللعام مثلا تبين منه وتحرم عليه مؤبدا، هنا ربما في بعض الأمور يعني. يقول كون النتيجة تكون واحدة ليس معناه أنه هذا شيء واحد، وعليه فأحكام بقية العقود وشرائطها لا يمكن تسريتها إليه، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه من الخيارات، يفيد البيع فتجري له جميع الخيارات، لا ليس بالضرورة الخاصة، هذه خاصة بمحلها، خاصة بعض الخيارات لا تجري في كل شيء، خيار الحيوان لو كان المباح ليس بحيوان هذا حتى في البيع، هذا بيع وهذا بيع لكن لا تجري فيه، فضلا عن أن يكون عقدا آخر لا تلحقه أحكام من الخيارات الخاصة، واعتبار قبض العوضين في المجلس إلى تعلق بمعاوضة النقدين مثلا، هذا في البيع كان لا بد في النقدين أن التقابض قبل أن يفترق في المجلس، أما هنا أفرض الصلح لو أفاد فائدة البيع هل يشترط فيه ذلك؟ لا يشترط، وأما إفادة فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما هو معتبر فيها، هو يفيد فائدة الهبة، لكن إذا كان عن طريق الصلح يذكر هذه الأمور كقران على أنه عقد مستقل، إذا كان صلحا على أن يهب أحدهما الآخر شيئا أو أن يهب أحدهما الآخر شيئا، فرض تقديم وتأخير، فهنا هو يفيد فائدة الهبة، لكن كان هناك في الهبة يعتبر قبض العين، أما هنا لكي يتم العقد هل لابد لكي يتم عقد الصلح هل لابد من القبض؟ لا، لم يشترطوا ذلك. معنى هذا دليل وهذه قرينة على الفرق بينهما وأنه عقد مستقل بنفسه، وبهذه الأمثلة التوضيحية يتبين ما ذكره الشيخ الطوسي، ومنه يتضح أن ما هو المنسوب إلى شيخ الطائفة من كون الصلح بيعا تارة وهبة أخرى إلى آخر كلامه في المبسوط الذي نقلنا مضمونه بعضه عن عبارة الشهيد الثاني في الروضة قابل للتأمل، يتضح أن ما هو قابل، هذا خبر لما تقدم أن ما هو المنسوب إلى شيخ الطائفة كذا قابل للتأمل، فضلا عن هو الإجماع، فلا نقول بالإجماع بعد هذا الشيخ الطوسي علم من كبار الأعلام شيخ الطائفة يخالفه، فلا يبقى لهذا الإجماع يعني قوة أو معنى مع ذلك. صلى الله على محمد وآله.